بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيئة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أكلمك فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زال حديثنا يدور حول مسألة القناعة وكيف أن القناعة جاء الحث عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت في لقاء سابق بعض النماذج الرائعة والجميلة من القناعة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم سأذكر بعض النماذج من قناعة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين ساروا على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أبو العالية يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يكفل لي أن لا يسأل أحدا شيئا أتكفل له بالجنة. قال ثوبان رضي الله عنه قال: أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا، كان لا يسأل أحدا شيئا. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله تعالى قوله: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة، يشعر بأنهم كانوا أكثر من 70، وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير 70 الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بئر معونة، وكانوا من أهل الصفة أيضا لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة. ويقول الحسن: كان عطاء سلمان 5000، وكان أميرا على زهاء 30,000 من المسلمين، وكان يخطب في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، فإذا خرج عطاء. ورث داود الطائي من أبيه دارا ودنانير، فكان يعمره ولم يزل يتقوت بالدنانير حتى كفن في آخرها. وكان يحيى ابن عروة يقول: لما أتى بي وجماعة من الشعراء هشام بن عبد الملك فأنشدوه، فلما عرف أبي قال له: ألست القائل لقد علمت وما الإسراف من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني، فهل لا جلست في بيتك حتى يأتيك؟ فسكت أبي ولم يجبه. فلما خرجوا من عنده جلس أبي على راحلتي حتى أتى المدينة، وأمر هشام بجوائزهم، فقعد أبي فسأل عنه، فلما أخبر بانصرافي قال: لا جرم، والله لا يعلمن أن ذلك سيأتيه. ثم أضعف له ما أعطى واحد من أصحابه وكتب له فريضتين. وقال عطاء بن مسلم: عاش داود 20 سنة ب300 درهم. والمقصود إخواني وأخواتي أن القناعة كانت خلقا مشهورا مشتهرا يوصف به كثير من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على القناعة، فإن القناعة كنز لا ينفذ، القناعة كنز لا يفنى، القناعة خير للإنسان فخير القناع، القنوع وشر الفقر الخضوع، أفادتنا القناعة أي عز ولا عز أعز من القناعة، فخذ منها لنفسك رأس مال وصير بعدها التقوى بضاعة، تحز أو تحز حالين تغنى عن بخيل وتسعد في الجنان بصبر ساعة. ويقول الأول: وجدت القناعة ثوب الغنى فصرت بأذيالها أتمسك، فألبسني جاهها حلة يمر الزمان ولم تنتهك، فصرت غنيا بلا درهم أمر عزيزا كأني ملك. ولذلك نجد الشعراء يتغنون بالقناعة ولا يتغنون بضدها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قناعة تغنينا بها عمن سواه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنه فضيلة الشيخ عندهم خادمة ليست مسلمة وتضع بعض الصور لآلهتهم، فيقول فضيلة الشيخ أنها أيضا تصلي في الغرفة، في هذه الغرفة تضع هذه الصور غرفة الخادمة وأيضا تصلي بصلاتهم، فيقول هل علينا يعني شيء، هل نأثم على تركها؟
الحمد لله، الأصل في المسلم أن يجلب مسلمة تخدمه وتخدم أهله وتكون مأمونة الجانب على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده. وسبق أنني نبهت على هذه المسألة كثيرا، ولا بد للإنسان أن لا يغفل عن مثل هذه الجوانب. الأمر الثاني بالنسبة للخدم، لهم حقوق وعليهم واجبات أيضا، ولذلك لا يجوز للإنسان الإضرار بهم، ولا يجوز للإنسان الاعتداء عليهم، ولا يجوز أن يمنعهم شيء هم يعتقدونه إلا إذا كان مضرا أو مثلا مؤذيا أو يعني يخالف ويصادم شيئا عظيما. فكونها تصلي في غرفتها لا تستطيع أن تمنع، لكن أن تأتي بالأصنام وبالصور وبالآلهة التي تعبدها من دون الله في بيتك، لا شك بأن هذا ما يحتاج إلى السؤال يا أخي الفاضل. يعني من الخطأ جدا أن الإنسان مثل هذه الأمور يسأل عنها، لا تحتاج إلى السؤال. ولذلك يجب عليك أن تخبرها بأن نحن أهل الإسلام ولا نسمح بمثل هذا، فتصلي في غرفتها لها ذلك. أما أن تجلب أصنام في بيتك أنت ما تسمح بهذا، فكيف تسمح الآن أنت بآلهة من دون الله تعبد في بيتك وأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن بيتك وعن أسرتك؟ الله جل وعلا يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلذلك تتنبه لهذا. وأنا حقيقة يعني أتألم لما أسمع شخص يسأل عن مثل هذه المتقررة عقلا، المتقررة شرعا وعقلا، وتدرك يعني بأمر لا يحتاج أن الإنسان يذهب ويسأل يقول والله أنا أسمح بصنم يدخل في بيتي. لا، تتنبه لهذا. بارك الله فيك،
جزاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييك. سؤال لفضيلة الشيخ، موضوع سوء الخاتمة وحسن الخاتمة، فهل هذا يعني شيء له دلالات؟ وإذا كان في له دلالات تثابت يعني في الدين، هل إذا مثلا كان في لسوء الخاتم بعض الصفات أو لحسن الخاتم بعض الصفات نسلم بأن هذا مثلا الشخص كان سيء الخاتم وهذا الشخص كان حسن يعني حسن الخاتمة، وبناء عليه مثلا الناس تعطي انطباع عن هذا الشخص أنه عشان كانت خاتمته سيئة فأنه مثلا راح يكون عذابه شديد، أو أنه يصيره يعني يتكلم عنه بكلام لا يجوز لأنه كان من خاتمته كانت سيئة. السؤال الثاني معلش الحين والله خطر في بالي، لنبلونكم بنقص، البلاء هذا هو للمسلم وغير المسلم أم لأن البلاء هو المفروض النقمة أم هو فقط لغير المسلم؟
إن شاء الله جزاك الله خير بكريم تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال بكريم يقول حسن وسوء الخاتمة هل لها دلالات وصفات وعلامات معينة؟ ويقول إذا كان هناك بعض العلامات فالشيخ يقول هل بوجود هذه العلامات نسلم أن هذا الشخص مثلا كان يعني سيء الخاتمة أو حسن الخاتمة ونعطي انطباع يقول عن الميت أنه مثلا سيكون في العذاب أو في النعيم؟ ويقول بعض قد أيضا بسبب هذه العلامات قد يتحدث عن هذا الميت بالسوء إذا ختم له بالسوء.
الحمد لله، أولا القاعدة عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة أننا لا نحكم على شخص بجنة أو بنار إلا من حكم الله عليه وحكم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم أو حكم له الله وحكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى ذكر عن فرعون وعن قارون وعن هامان وذكر عن أبي لهب، هؤلاء في النار. وأما من حيث العموم نعم، العموم نقول كل أهل كل من أشرك بالله شركا أكبر فهو في النار، يعني لقي الله مشركا به الشرك الأكبر، هذا من حيث العموم. وكذلك الحكم على الآخرين بالجنة، لا نحكم عليهم إلا بمن يعني حكم الله جل وعلا لهم، مثل الأنبياء مثلا ومثل لقمان ومثل أيضا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال العشر المبشرين بالجنة وبقية الصحابة أمهات المؤمنين، هؤلاء نحكم لهم بالجنة. لماذا؟ لأن ورد النص بالحكم لهم بالجنة. أما بقية الناس فلا نحكم لهم بجنة ولا بنار، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هذه عقيدة راسخة، نرجو للمحسن ولا ونخاف على المسيء. وقضية حسن الخاتم وسوء الخاتم هذا أمر يهم المسلم، لذلك المسلم يحرص على أن يموت على خاتمة طيبة، يموت على خاتمة طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالخواتم، قال يبعث المرء على ما مات عليه. ولما ذكر الأعرابي الذي سقط من الناقة كان محرما قال لا كفنوه بثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وسوء الخاتمة أيضا مما يحذر الإنسان منها، فقد والعياذ بالله يختم للإنسان على معصية، إما على شرك وإما على كفر وإما على نفاق وإما على كبيرة من كبائر الذنوب. يأتي الكلام في قضية يعني تنزيل حسن الخاتمة وسوء الخاتمة على الأموات مثلا في فترة تغسيلهم أو في تغيرهم، هذا غلط، لا يجوز الإنسان. يوجد من أولياء الله عز وجل من مات محترقا، يوجد من أولياء الله من مات مقطعا، هل نحكم عليه بسوء الخاتمة؟ تعالى الله ومعاذ الله، لأن لو حكمنا عليه زاحمنا الله في حكمه وتألينا على الله. يوجد من أولياء الله عز وجل من يموت فتأكله السباع، يوجد من أعداء الله عز وجل من يموت بصحة وعافية، وحتى كانك تجد يعني ما زال وجهه أبيضا جميلا، مثل أبو لهب. أبو لهب كان وجهه كالشمس، هل نحكم له بحسن الخاتمة؟ ذاك يجب على المسلم أن يحذر مثل هذه القضايا، الحكم على الناس بجنة أو بنار، أو الحكم على خواتيم الناس مثلا، يقول والله هذا لأن صار عليه حادث وتقطع إذن هذا سوء خاتم، أعوذ بالله معاذ الله، هذا لا يجوز. في من أولياء الله من مات في الحمام مثلا، مات في الحمام في المرحاض، هل يقال بأنه هذه سوء خاتمة؟ هذا لا يجوز، ما عندنا نص في مثل هذا، إنما المقصود العمل، الإنسان يعمل، فما يدري الإنسان ماذا يعني ختم له، ماذا ختم له. ويوجد من أعداء الله من لم يبق بينه وبين النار إلا ذراع، فسبق عليه الكتاب فشهد شهادة الحق فأصبح من أهل الجنة. قصة الأصيرم الذي خرج مع قريش في غزوة أحد، خرج معهم ليقاتل المسلمين فأسلم في المعركة وذهب مع المسلمين واستشهد، يعني الذي بينه وبين النار لحظات يسيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الوحي، جاء الوحي بأن هذا مسلم، فلذلك يتنبه المسلم مثل هذه القضايا يعني يلزم الاعتقاد الذي ذكره أهل العلم في قضية الحكم على الناس.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
جزاكم الله خير ومشكورين، عدنا في ميزان حسنات.
وياك وياك الله يحفظك.
الشيخ والمعدين والمقدم إن شاء الله.
جزاك الله
خير. سؤالين لو تكرمت. السؤال الأول، حاجة في قضاء الصلاة، أنت ماموم ولحقت على الركعة الأخيرة، بس بعد الركعة الأخيرة بعد السلام الإمام أتى بركعتين سهو، عملية تكملة الصلاة وإتمام الصلاة بالنسبة للماموم كيف بتكون؟ السؤال الثاني لو تكرمت، عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هو فرض على كل مسلم؟
نعم.
جزاكم الله خير ومشكورين على الميزان حسناتكم.
جزاك الله خير بسلطان، الله يحفظك. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فاصل. سؤال أبو كريم يقول: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. يقول هل أو بنقص من الأموال والأنفس، يقول هل هذا خاص لغير المسلم أو يدخل فيه المسلم؟
الحمد لله، أولا من سنن الله الكونية القدرية التي لا تتبدل سنة الابتلاء، فالله جل وعلا يبتلي خلقه وعباده، وهذا عام للمسلم ولغير المسلم. المسألة الثانية أن المسلم يؤجر على الابتلاء بدلالة القرآن والسنة، والله تعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. هذا لا يكون إلا المسلمين الذين يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يقول أيضا عليهم صلوات من الله ورحمة، هذا لمن وحد الله وآمن بالله سبحانه وتعالى. وقد يبتلى غير المسلم فيعوضه الله عز وجل شيئا في الدنيا، أما الآخرة فلا حظ ولا نصيب، كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة. فالمؤمن إذا ابتلي يؤجر في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. أبو سلطان يسأل عن كيفية قضاء ما فات. يقول: إذا دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة وبعد السلام أتى الإمام ب سجود السهو، يقول كيف أكمل ما فاتني؟
الحمد لله، إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام فتتابعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فتتابعه ولا تحتسب لك حتى لو أتيت في الركعة الأخيرة ولم تدرك الخطأ، ولذلك بعدما يسلم تقوم وتقضي صلاتك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الجميع؟
الحمد لله، لا شك بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة جاء ذكرها في القرآن والسنة. يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم يعني من الكينونة والصيرورة، أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنصوص في القرآن والسنة كثيرة في هذا الأمر. يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من حيث العموم، من حيث الجملة، هو فرض كفاية على الأمة من حيث الجملة، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. من حيث الأمور الفردية يرجع فيها إلى ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما بيده فهذه لولي الأمر، أو من يستمد سلطته من ولي الأمر، أو الرجل في بيته مثلا، أو الرجل على من تحت يده، هكذا نص العلماء. والقول الإنكار باللسان، والإنكار باللسان له شروط وضوابط، وليس هو أمر فوضوي قائم على عدم يعني يفتقد إلى الحكمة أو اللين أو الرفق أو الخصوصية، لا، إنما الله تعالى قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. وقال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لين. إن بعض الناس يفهم إنكار المنكر هو تخشين العبارة، تغليظ الإنكار، غلط. هذا ليس بالصحيح، هذا ليس قاعدة عامة. الله عز وجل يقول فقول لو قولا لين، لمن؟ للذي قال أنا ربكم الأعلى، للذي قال ما علمت لكم من إله غيري، للذي قتل بني إسرائيل واستحيا نساءهم وقتل أولادهم، ومع ذلك قال فقولا له قولا لين. كذلك السرية والخصوصية، يعني أحيانا إذا المقام ما يحتاج إلى يعني مثلا مخاطبة مثلا جمع، الأصل السرية، تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. وهذه فيها تفصيل بالنسبة لولاة الأمر، لا يجوز الإنسان أن ينكر الإنكار العلني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصحه سرا، هذا قول صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. كذلك الوالدين مثلا ما يجهر بإنكار عليهم، كذلك بقية الناس، من طبيعة النفس البشرية لا ترضى بمثل هذا إلا إذا كان على سبيل العموم، ما بال أقوام كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول. أيضا الرفق واللين، ما أعطي أحد شيئا مثل الرفق، الرفق والرحمة. وأيضا لا ينكر على شرط القبول، ما تنكر على لازم يتغير، هذه مسؤولية ولي الأمر مع الرعية ومسؤولية الشخص في بيته، لكن مع الآخرين أنت غير مسؤول، أنت عليك البلاغ بالطرق الشرعية والضوابط المرعية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
مرحبا وسهلا شيخ، كيف حالك؟
الله
يحفظك. سؤالين حق الشيخ عزيز.
نعم.
السؤال الأول يا طويل العمر، الحرمم والعيال ناوي يصير العمرة عن طريق البر.
نعم.
حملة، وهاي الحملة تضم تقريبا 40 أو 45 حرمة كبار في السن، فهي تقول إن هي بسير روحها، يعني ما يعني بسير روحها بدون محرم.
نعم.
يجوز ولا ما يجوز؟ هذا السؤال طال عمرك. السؤال الثاني، هي تبى تعمر عن أمها، وأمها على قيد الحياة، لكن أمها يمكن في العقد الثامن أو التاسع من العمر، وفي بلد شبه مستحيل أن هي تقدر تطلع أو يعني تأخذ تأشيرة للعمرة. ثاني شيء، ما عندها محرم أو ما عندها ولد يدعولها أن بيوديها، وهي البلد اللي فيها تقريبا يعني عشان تطلع تصير العمرة هذا شبه مستحيل يعني، أو صعب جدا حتى، فهل يستوي تعمر عنها ولا ما يستوي؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ سعيد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
جزاكم الله خير، عندي سؤال.
وياك. نعم.
أنا أتمرن في الصالة الرياضية وعندي حمية غذائية، وآخذ بعد المكملات الغذائية البروتين وما شابه يعني.
نعم.
هل هذا يعد من الإسراف أني آخذ المكملات الغذائية؟ لأن هذه يعني يحتاج لها الشخص الرياضي نوعا ما.
إن شاء الله. الله يبارك فيك يا خسيت، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال لأخ سعيد، يقول المرأة عنده يقول تريد الحج العمرة بالبر مع حملة، يقول تقريبا فيها 40 يقول امرأة، ويقول هن كبيرات في السن، يذهبن يقول من غير محرم، فيقول ما حكم أن تذهب معهم؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى جواز سفر المرأة للحج أو العمرة مع رفقة مأمونة، ويزيد بعضهم أمن الطريق، فما ذكره السائل ينطبق على هذه المسألة. ومن أهل العلم من ذهب إلى منع سفر المرأة من دون محرم حتى ولو كان مع رفقة مأمونة أو الطريق آمن، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
ساك الخير فالشيخ، أيضا يقول تريد أن تعتمر عن والدتها وهي على قيد الحياة وكبيرة في العمر، ويقول في بلد لا تستطيع أن تذهب إلى العمرة من هذا البلد.
الحمد لله. بالنسبة للعمرة عن الحي تجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون المعتمر قد اعتمر عن نفسه، والشرط الثاني أن يكون المعتمر عنه عاجز عجزا كاملا ولم يعتمر قبل هذا. فإذا كانت والدتها لم تعتمر سابقا وهي عاجزة عجزا كاملا عن العمرة، بحيث أنها لا تستطيع الذهاب لكبر سنها أو لعدم قدرتها على الذهاب، فيجوز ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ سعيد يقول تمرن في الصالة الرياضية ويقول أعمل حمية، ويقول أيضا أخذ بعض المكملات الغذائية، هل هذا يعد من الإسراف؟
الحمد لله لا يعد من الإسراف، ولكن أهم شيء لا يترتب على ذلك ضرر، والمرجع في هذا إلى أهل الاختصاص. فإذا قالوا بأنه لا حرج بحيث يأخذ مكملات غذائية مع التمارين الرياضية ولا يؤثر عليه ولا يضر به، لا حرج في ذلك، هذا نوع من أنواع طلب كمال الصحة. أما إذا كان يسبب أمراض مثلا وثبت هذا فلا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول اغتسل للتنظف بنية الوضوء.
الحمد لله، هذا لا يصلح، يعني يجمع بين نيتين يقول أغتسل للتنظف بنية الوضوء، ما يصلح. لابد النية تكون في أول العمل، النية تكون في أول العمل. وأيضا الوضوء يحتاج إلى ترتيب بين الأعضاء الأربعة، فإذا ما رتب بطل وضوءه. ولذلك أقول له إما أن تتوضأ أولا قبل الاغتسال ثم تغتسل، أو تغتسل ثم تتوضأ بعد ذلك ويكون وضوءه صحيح.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا كبير في السن وعندي يقول أمراض مزمنة وعندي أمور أخرى، يقول مثل الضغط والقلب، وأيضا يقول أمراض أخرى، وعندي أم يقول تبلغ من العمر فوق 80، فقلت تتصرف بأمور لا أتحملها، ويقول عندها الزهايمر، فما نصيحتكم؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، لا شك بأن بر الوالدين من الواجبات ومن الأمور العظيمات، لا سيما في وقت الكبر وفي وقت المرض. فالله جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالوالدين كثيرا في كثير من نصوص السنة جاءت بالتأكيد على هذا. ولا شك بأن المصاب بالزهايمر لا يعرف ما يتصرفه ولا ما يصدر منه، ولذلك الواجب عليكم أخي الفاضل التحمل والصبر واحتساب الأجر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فلذلك احتسبوا الأجر، وهذا إن شاء الله سيعود عليكم بالبركة في العمر والمال والعمل والصحة والأهل، وليس هناك إلا الصبر. وأيضا ممكن يعني إذا كان عندكم قدرة مالية مثلا تأتون لها بممرضة مثلا أو بخادمة تلازمها مثلا، وتعتني بنظافتها وتعتني بأدويتها وتعتني بطعامها وشرابها، وهذا كله في ميزان حسناتكم عند الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم ثمانية مشترك اتصالات. يقول فضل الشيخ: رجل صلى خلف شخص كان يكسر الهمزة في كلمة أو يكسر التاء في كلمة يقول أنعمت في الفاتحة ويقول سمع الله من الحمدة ويقول الله أكبر، فيقول بعد أن سلم عاد الصلاة مرة أخرى.
الحمد لله. بالنسبة للحن في الصلاة على قسمين: لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الخفي فلا تبطل به الصلاة، وهو الذي لا يحيل المعنى، كأن يقول الحمد لله، الحمد لله مثلا، رب العالمين مثلا، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم مثلا. وهناك لحن جلي تبطل، يغير المعنى فتبطل به الصلاة، مثل قراءة القارئ صراط الذين أنعمت عليهم، هذا تبطل به الصلاة، أو قراءة إياك نعبد وإياك نستعين، لأن المعنى يتغير. ولذلك أحسنت حينما أعدت الصلاة خلف هذا الإمام، والواجب على هذا الشخص أن يتجنب تقدم الناس، فهذا الشخص الذي صلى بالناس لا تصح صلاته إلا بمثله، ويجب عليه أن يتعلم، ولا يجوز له أن تكون لديه الجرأة والشجاعة للتقدم وهو لا يحسن القراءة، لا يحسن القراءة، فحقه أن يتعلم وتفقه ويصلح قراءته، ولا يجوز له أن يكون عنده من الجسارة والجرأة يتقدم من خلفه وهم يحسنون الصلاة والقراءة وهو لا يحسن قراءة الفاتحة. فنبه هذا، وإذا كان هذا الإمام يتبع إلى جهة رسمية يبلغ الجهة حتى تمنعه من إفساد صلاة الناس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الرحيم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحيم، تفضل.
الله يحييك، بارك الله فيكم، جزاك الله ألف خير.
وياك الله يحفظك.
ونحبكم في الله يا شيخ عزيز.
الله. الله يحييك، أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك. الشيخ عزيز لو سمحت، أنا الحمد لله ربنا يعني ابتلاني بفشل كلوي، بغسل 3 مرات في الأسبوع.
ماشي.
ويصادف مرات الجلسة تبدأ قبل صلاة العصر، فيدخل علي العصر والمغرب والعشاء، ومرة تكون المغرب والعشاء. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في رمضان الحمد لله أقدر أصوم اليوم ما فيه غسيل يعني، واليوم اللي فيه غسيل ما أقدر أصوم، ما فيه غسيل أصوم، وقت الغسيل ما أقدر أصوم، فكيف أقضي إن شاء الله الأيام العالية؟ وإذا سمحت لي عندي مقترح، يعني أنا يعني بقترح إذا كان الشيخ عزيز يقدر في برنامج فتاوي يمد الزمن ويدينا محاضرة كل فترة في زمن أطول لتعم الفائدة للجميع. بارك الله فيكم وجزاك الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أخ عبد الرحيم، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أخ محمود فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيك أخ محمد، فضلك.
الله يجزيكم خير على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ بخصوص بعض السوبر ماركت والكافيات، يعني بيعطوا عروض ربح سيارات، ربح مبالغ مالية كبيرة مقابل أما شراء بمبلغ معين أو شراء هذا القسيمة بمبلغ بسيط، يعني فما حكم هذا الشراء يعني أو الربح إذا كان شخص ربح سيارة ولا مبلغ كبير؟
يعني تشتري من عندهم مثلا، تشتري مثلا من هذا المحل سلعة معينة وتدخل في السحب.
نعم مثلا فوق مبلغ 200 درهم مثلا ممكن تدخل السحب على مبلغ 100,000 درهم أو سيارة، وممكن الواحد يربح، فما حكم هذا العمل؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمود، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم أمد الموج تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا مد الموج.
عندي سؤال للشيخ الله يطول في عمركم. نحن دشينا نصلي العصر في المسجد أنا والأهل، وأوردي الصلاة يعني كانت مخلصة صلاة العصر، وصرنا تيددنا وخلصنا ودشينا داخل على أساس بنصلي، يوم يعين خلاص بنصلي نشت خالو كانت تقولنا أنا بأنفيكن، يوز أن حرمت أنفينا يعني نحن كبنات كلنا. هذا السؤال الأولي. السؤال الثاني، عندي يدوحي حرم عود شوي في العمر، يوم بدي بتصلي تقرا الحمد كامله، عقب يوم تخلص من قرايه سوره الحمد تتم ساكته وبعدين تلتفت جدانه، هاي كم من مره سوتها؟ فتي لسه تقولنا زين عقب شو الصوره الثانيه اللي انا اقراها لحين شو نقولها؟ انت ما علي يده، انت ردي عيدي مره ثانيه الحمد، تعيد الحمد ونحن نجلس نقول وراها يعني الصوره الثانيه، اقول والله وحد او الفلق، يعني من هاي الصور الصغار يوز، وهي تجلس عقب يعني تقول
يعني تعيد الفاتحه، تقرا الفاتحه مرتين.
هي يعني هي لا، هي قرات اول مره الفاتحه وتم ساكته، تبغى تقرا الصوره الثانيه لكنها تنسى. وهي الصلاة تلتفت جدانا صوبنا فتقول زين أنا شو الصورة الثانية اللي أنا أقراها أنا نسيت، وهي ترمسنا يعني. فنقولها ما علي يده، أنت عيدي صلاتك يعني مرة ثانية، فتعيد وخلاص يوم تخلص صورة الحمد إحنا نجلس نقرأ مثلا قل هو الله أحد بصوت عالي، وهي تجلس تقول ورانا. يستوي هالشيء ولا ما يوز؟
إن شاء الله سألت شاء الله خير من المتس، ما شاء الله جاب حية إن شاء الله. جيب فاص شيخ. نعم نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر تفضل.
سبحان الله السلام. أنا اليوم عندي صغار من الآية الكريمة إن شاء الله تفسير بس بسيط يعني.
نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إلى آخر الآية. تفسير بس معنى الآية هذه يعني.
إن شاء الله.
واضح
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر تس، ما شاء الله تحياك الله. جيب فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ عبد الرحيم يقول أنه مريض بالفشل الكلوي، يقول أغسل 3 مرات في الأسبوع، فبعض الأحيان يقول يبدأ الغسيل عندي من بعد العصر أو قبل العصر يقول، ويمتد إلى بعد العشاء، وفي بعض الأحيان يقول يصلي يبدأ الغسيل قبل المغرب ويمتد إلى بعد العشاء، كيف أقضي هذه الصلوات؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن على الأخ عبد الرحيم بالشفاء، وأن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، ولا شك بأن الابتلاءات هذه فيها خير عظيم من رفعة الدرجة وعلو المنزلة وتكفير الخطيئة، والله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصابرون، فالأمثل فالأمثل. الأمر الثاني أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني إذا استطعت أن تغير مسألة يعني الموعد الغسيل بحيث تجعله مثلا بعد صلاة الظهر مباشرة، فتجمع بين الظهر والعصر ثم تصلي العصر 4 ركعات ثم تدخل يعني بالنسبة لموضوع الغسيل. كذلك مسألة المغرب والعشاء، إذا استطعت أن تؤخر الغسيل إلى ما بعد المغرب فتصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء ثانيا جمعا من دون قصر، فهذا حسن وجيد. إذا ما استطعت فيعني السؤال لك، هل تستطيع أثناء عملية الغسيل أن تصلي على الحالة التي أنت عليها وتستطيع؟ إذا قلت لي نعم أستطيع وأنا مستلقي وأومي برأسي، صلي ما دام أنك تخشى خروج الوقت. أما إذا تقول لا أنا أعتقد بأنه ممكن أدرك الوقت بعد الغسيل، فتؤجل هذا إلى آخر وقت الصلاة. وعموما إذا شق عليك ذلك فالحمد لله على تيسيره وتسهيله على خلقه وعباده، حينما قال فاتقوا الله ما استطعتم، وحينما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحينما قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنه في رمضان يقول في اليوم الذي فيه الغسيل لا أستطيع أقول أن أصوم، فيقول كيف أقضي هذه الأيام؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الأيام تقضيها بعد رمضان في الوقت الذي تستطيعه، لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأنت مريض فتفطر في هذا اليوم ثم تقضي بعد ذلك متى ما إن تيسر لك خلال العام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خير
الشيخ، ربنا يقويكم إن شاء الله ويعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
سؤالي لفضيلة الشيخ، الاستخارة، شو علامات قبول الاستخارة أو شو علامات تيسير الأمر بعد صلاة الاستخارة، وشو علامات الرفض؟ يعني لو في علامات واضحة وجلية الواحد يقدر يعني يأخذ عليها القرارات المصيرية، وجزاكم الله خير، شكرا لكم.
الله يحفظك أخ أحمد، ما شاء الله الجبل. طيب فالشيخ للأسئلة السؤال الأخ محمود يقول بعض المحلات يقول عندما اشتري منهم مثلا سلعة معينة يقول أدخل في سحب مثلا يقول سيارة أو مبلغ كبير جدا فيقول فالشيخ ما الحكم إذا فزت في هذا السحب؟
الحمد لله إذا ذهب الإنسان إلى متجر أو إلى سوق أو إلى أي شيء من هذه الأشياء لشراء أشياء تخصه من الضروريات أو الحاجيات أو غيرها ثم أعطي كوبونا أو قسيمة للدخول في عملية سحب وفاز لا شيء في ذلك لأن هذه هدية أتته وفاز بها ولم يحصل هناك غرم بالنسبة له لأنه اشترى شيئا يحتاجه. أما إذا ذهب قصدا لهذه القسيمة فاشترى أشياء هو لا يريدها لكنه قصد من خلال شراء هذه الأشياء أن يحصل على القسيمة فلا شك بأن هذا نوع من أنواع القمار أو الميسر لأن العملية مبنية على الغرم أو الغنم. فإذا أي مسابقة أي عملية تقوم على الغرم والغنم بهذه الصورة التي في هذا السياق فهي نوع من أنواع الميسر.
ساك الله خير الشيخ من المجفى الشيخ تسأل تقول حكم أن امرأة تأم النساء؟
الحمد لله الأصل الجواز يجوز للمرأة أن تأم النساء فقد ثبت عن أمهات المؤمنين أنهن كن يصلين جماعة بمجموعات من النساء واختلف العلماء أين تقف الإمامة قيل تقف وسطهن وقد اختار هذا جمع من أهل العلم وقيل تتقدمهن بحيث أنها تكون أمامهن وتصلي كما يصلي الرجل بالرجال والمسألة فيها سعة من حيث البحث لكن الذي يظهر القول الأول هو الراجح.
جزاك الله خير فالشيخ أيضا تقول جدتي كبيرة في السن فتقول تبدأ تصلي بعد الفاتحة تلتفت إلينا وتتحدث معنا وتسأل ماذا أقرأ بعد الفاتحة فنقول لها أعيد الصلاة مرة أخرى تعيد الصلاة تقرأ الفاتحة ونحن نقرأ بعد أن تنتهي من الفاتحة نقرأ سورة قصيرة بصوت مرتفع حتى تقرأ معنا.
الحمد لله أخت الفاضلة أم دلموك بالنسبة للصلاة هذه أعظم ركن من أركان الإسلام والصلاة طبعا بعد الشهادتين والصلاة خير موضوع ويجب على الإنسان إذا ذهب ليصلي أن يتفرغ للصلاة من كل شيء من المشوشات والمشغلات والأمور التي تبطل الصلاة وتنقص أجر الصلاة ولذلك أنا أنصحكم بأن لا تقدموا الجدة لتصلي بكم وإنما أنتم تتقدمون بها وتقترحون عليها هذا الشيء لأنه واضح بأن الجدة ليست ضابطة للقراءة وليست مدركة لكثير من أحكام الصلاة وهذا يؤثر على صلاتكم فلذلك بارك الله فيكم يعني تنصحونها بأن تصلي لوحدها وأنتم تصلون لوحدكم لأن المرأة غير مأمورة بصلاة الجماعة فالله عز وجل وضع عن المرأة صلاة الجمعة وصلاة الجماعة وضعنا أشياء كثيرة رحمة منه سبحانه وتعالى فلذلك لا شك بأن الكلام في الصلاة من كلام الدنيا يبطل الصلاة وذلك لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين قال زيد بن أرقم وأمرنا بالسكوت في الصلاة وبالنسبة للالتفات أيضا إذا التفتت فقد التفتت بوجهها إلى غير القبلة أو ربما استدارت أيضا فلذلك نصيحتي لكم بأن تنصحوا الجدة تصلي لوحدها أو تصلي وراءكم إذا كنتم تعتقدون بأن تجهل كثير من مسائل الصلاة.
جزاك الله خير فالشيخ الأخ عمر يريد تفسير الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين.
الحمد لله يعني أنا أتمنى من الأخ عمر أن يراجع تفسير هذه الآية في التفاسير الموجودة والمختصرات ففيها تفصيل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر يعني حضر أسباب الموت علامات الموت حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا المقصود بالخير المال الكثير الوصية للوالدين والأقربين بعض العلماء ذهب إلى أن هذا كان في أول الأمر أنه يوصى للوارث ثم جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله لا وصية لوارث إن الله أعطى كل صاحب فرض حقه ولا وصية لوارث، ثم بعد ذلك الأقربين بقي الذين لا يرثون ويوصى لهم بحدود الثلث، كما في حديث سعد بن أبي وقاص لما قال يا رسول الله حضرني، كان يتوقع أنه يموت، قال حضرني ما ترى وليس لي وليس يرثني إلا ابنه، فأتصدق بمالي؟ قال لا، قال فالشاطر؟ قال لا، يعني النصف، قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وعاش سعد بعد ذلك، نفع الله به أقواما وأضر به آخرين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يسأل يقول هل للاستخارة بعد أن يصلي صلاة الاستخارة هل هناك علامات معينة تدل على أن الأمر يعني هذا الأمر هو الأنفع والأصلح له؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم إذا هم بالأمر يحتاج إلى شيئين: الأول الاستخارة لله، والثاني الاستشارة مع خلق الله، يعني ممن يثق بهم من البشر. فالاستشارة لله تعالى، يصلي ركعتين من دون الفريضة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل، يعني يدعو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، إلى آخر الدعاء، ثم يمضي، بمعنى يذهب إلى هذا الشيء. قضية أنه يجد منام في نومه، انشراح في صدره، شيء من هذا القبيل، هذا كله غير صحيح، غير صحيح، ولا ينتظر. ولذلك نبهت أنا في أكثر من يعني في أكثر من جواب إلى أن الإنسان قبل أن يهم بالأمر يصلي ركعتين. يعني مثلا الأخ الفاضل السائل الآن يريد مثلا أن يدخل في شراكة مع شخص، الشراكة اليوم بعد صلاة الظهر مثلا، يعني غدا بعد صلاة الجمعة سيوقعون العقد، قبل صلاة الجمعة أو بعد صلاة الجمعة قبل توقيع العقد يصلي ركعتين ويقول هذا الدعاء ثم يذهب إلى محل توقيع العقد، هذا هو المشروع. أما قضية بعض الناس يقولك خليني أنام وأشوف إيش اللي يأتيني في النوم، قد يأتيك شيطان يخرب عليك مشروع الله عز وجل يسره لك، أو يدلك على شيء، يعني يأتيك بحلم وهو فيه مثلا عدم صلاحك. فلذلك ما في داعي الإنسان يقول أنام أو أشوف مثلا شرح صدري. أو بعض الناس الآن يقول والله مثلا يعني يربط أسباب عادية بمثل هذه القضية، يعني تجد بعض الناس يفسر كل شيء والله هذا تيسير أو كذا، لا يمضي، أنت يسر ومثلا تم الأمر، زواج، دراسة، عقد شراكة، شيء من هذا القبيل، الحمد لله، إن ما تم فهذا قدر الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول صليت الظهر وكنت يقول صلي السنة، فيقول جاءني شخص قال لي أنا مسافر سأصلي معك قصرا، هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، نعم يجوز، يجوز المسافر أن يصلي خلف من يصلي السنة ركعتين يقصر فيهما الرباعي، يجوز.
أيضا يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أهب ممتلكاتي لبناتي علما أنه ليس عندي أبناء ذكور؟
الحمد لله، نعم يجوز، يجوز الإنسان الذي عنده بنات فقط أن يهب جميع ماله إلى بناته بالسوية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول كيف نجمع في أن الزكاة يقول فيها نماء للمال، يقول وما ورد يقول أنها تأكل المال.
الحمد لله، بالنسبة للزكاة، الزكاة تنقص المال عينا، يعني مادية. الآن إذا عندك 100,000 ستخرج 2500 فيكون المبلغ ناقصا، لكنه في ميزان الله عز وجل لا، في زيادة. يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثاله، قل جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يربي يربي صدقة أحدكم صدقة كما إن الله تعالى يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه. ويقول جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. زيادة على ذلك البركة الموجودة في الدنيا، فالله تعالى يبارك في هذا المال لأن هذا المال زكاه وطهره صاحبه من كل ما شابه وكدره مما يمحق البركة.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحية فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.